أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب حضوركم. ولمن سلم علي أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله تعالى، هذا درسنا الثاني بعد المئة إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد مع النصف الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في العهد المدني، حيث أسس النبي عليه الصلاة والسلام أو بدأ يؤسس دولته الجديدة على دعائم قوية، كما أشرنا في المحاضرات السابقة. الدعامة الأولى صلة المسلم بربه، ورمز لها ببناء المسجد. الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه، ورمز لها بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الدعامة الثالثة صلة المسلم بغير المسلم، ورمز لها بالمعاهدة بينه وبين اليهود. رأينا ذلك تفصيليا في المحاضرات السابقة بفضل الله تعالى. ثم رأينا كذلك أنه لم تكد تهدأ الأمور حتى ثارت. لم يكد النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ دعوته في المدينة وينظر ماذا يفعل، ويدعو من حوله إلى الإسلام، والإسلام في بدايته وإلى نهايته دعوة. لكن رأينا أجنحة المكر الثلاثة كما يحلو لي أن أسميها. رأينا المشركين على رأسهم قريش خرجوا من مكة يريدون القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه في المدينة. يا قوم، محمد عليه الصلاة والسلام ترك لكم مكة وترك لكم كل شيء، لماذا لا تدعونه في بلد آخر يبلغ دعوة ربه عز وجل؟ وهو الذي خاطبهم قبل هذا بلغة صلة الرحم، بلغة ما كان بين محمد عليه الصلاة والسلام وقريش على مدى 40 سنة من صداقة وأخوة ومحبة وقرابة. فقريش لا تعرف أحدا في مكة كمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد الذي ينظر إليه على أنه أعظم فتيان قريش، محمد الذي يوم أن تزوج بسيدة نساء قريش، محمد الذي يوم أن اختلفوا على وضع الحجر الأسود وكل القبائل تريد أن تنال هذا الشرف، وبدأت السيوف تخرج من جراباتها معلنة صراعا بين أبناء القبيلة الواحدة، ثم قال كبير من كبرائهم: ننتظر أول داخل علينا نحكمه بيننا، فما إن كان الداخل محمدا صلى الله عليه وسلم إلا والبشر يعلو الوجوه والألسنة تنطق بالحق، هذا محمد، هذا الأمين، هذا الأمين رضينا به وبحكمه عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة التي عاشها معهم 40 سنة، ثم هو لم يروا منه بعد نبوته على مدى 13 عاما في مكة إلا الصفح والصبر والعفو، وهم فعلوا معه كل ما استطاعوا أن يفعلوه، حتى قال لهم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء، يا قوم دعوني أبلغ دعوة ربي، فأنا ما طلبت منكم مالا ولا أخذت منكم أجرا، أسألكم بالقرابة التي بيننا وبالمودة التي كانت بيننا، دعوني أبلغ دعوة ربي. هكذا دعاهم بمنطق القرآن، وهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، وليس كما يفسرها الصوفية المودة في القرب التوسل بآل البيت. قال ابن عباس لرجل: ما تدري هذه الآية ما معناها؟ قال: المودة في القرب قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عجلت، ما من بطن من بطون قريش إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيه قرابة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كل هذا حدث، لكن كأنه ألغيت العقول، ما في تروي، ما في تفكير. هو الذي قال لهم بلغة القرآن: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومع هذا كله فقد طفح التعصب القرشي والحقد الشركي، وأبوا على المسلمين أن يستقر لهم قرار، أو أن يهدأ لهم بال، أو أن يطمئن لهم حال، فأرسلوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان سيتوج ملكا على المدينة، بأنكم آويتم صاحبنا، ومطلوب منكم إما أن تقتلوه وإما أن تخرجوه لنقتله نحن، وإلا فسنعمد إليكم ولنسيرن إليكم بأجمعنا لنقتل مقاتلتكم ولنسبي نساءكم ونستبيحها ونأخذ أموالكم. وأعد عبد الله بن أبي بن سلول سريته ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه، حتى لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وبمنتهى الطمأنينة والتعقل يقول لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم، ألست يا ابن سلول من أولئك القوم الذين تريد أن تقاتلهم وأن تقتلهم، تقتل إخوانك وأبناء عمومتك من الأوس والخزرج، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما سمع القوم ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أبصروا وتفرقوا وتركوا ما عزموا عليه. سبحان الله العظيم. وابن سلول سكت إلى حين لما رأى خورا من أصحابه حيث فروا من حوله، أو لعله كان رشدا في أنهم لا يقاتلون إخوانهم وبني عمومتهم كما كانت كما كانوا من قبل ذلك في الجاهلية. ورأينا قريشا وهي تحاول أن تمنع سعد بن معاذ رضي الله عنه من أن يطوف بالبيت لولا أن سعدا كان في جوار أبي صفيان في جوار أبي صفوان الذي هو أمية ابن خلف كبير من كبراء القوم. وراح أبو جهل يتعرض لسعد ويسيء إليه على الرغم من أنه كان في ضيافة صفوان ضيافة أبي صفوان الذي هو أمية بن خلف، ولكن يعني لا يسكت أبو جهل، فإذا به يقول لسعد: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباه الذين أسلموا وغيروا دينهم وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد وقد رفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا، أي الطواف بالبيت، لأمنعنك ما هو أشد عليكم منه، طريقك إلى المدينة، أي وأنت تريد القوافل التجارية. إذن قريش لا تسكت وبدأت ترسل بعيونها من الذي يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. فظل النبي عليه الصلاة والسلام ساهرا، وظل أصحابه كذلك يبيتون في السلاح، وتعب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة السهر حتى قال: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة لينام بعض الشيء. فبينما هو كذلك إذ جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد سمعت خشخشة السلاح معه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف عليك يا رسول الله فجئت أحرسك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بخير ثم نام. وظلت هذه الحراسة متواصلة والتهديدات مستمرة حتى أنزل الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. فنظر من شرفة في بيته إلى حراسه وقال: أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. ولكن ظل الصحابة يبيتون في سلاحهم، لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، وكلهم تأهب لغارات قريش. كان هذا جناح المكر الأول، وأما الثاني فيهود وسنرى دورهم إن شاء الله تعالى، والثالث حيث بذرة المنافقين، وحيث أكل الحقد والبغض قلب ابن سلول على ما فاته من الملك، والذين كان قد أعدهم ليكونوا حاشيته ليمثل هؤلاء البذرة الأولى للنفاق في المدينة، لكن ليست في أيديهم القوة التي تجعلهم يقاتلون المسلمين، فليظهروا الإسلام وليبطنوا الكفر رجاء الطعن في الإسلام والتشكيك فيه والنيل من المسلمين مع كل رغبة أو رهبة. إذن أجنحة المكر الثلاثة: قريش، اليهود، المنافقون. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه لا يفعل شيئا إلا بوحي، متى ما التبس عليه أمر انتظر وحي السماء. وفي هذه الظروف الخطيرة التي تهدد كيان المسلمين بالمدينة بعد أن كادت تقضي عليهم في مكة، هذه الظروف انتظر معها النبي عليه الصلاة والسلام ما يأذن الله به وما يأمر فيه،
فإذا بالآيات تتنزل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. السبب: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا في سورة الحج في وصف المهاجرين. هنا نحن مع سورة الحج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وأنزل الله عز وجل في ذلك سبب الإذن في القتال الذي هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جاء الإذن من الله عز وجل بالقتال. لماذا جاء الإذن بالقتال للمسلمين من بعد كل هذا الاضطهاد وذلكم التعذيب من بعد هذا الظلم الرهيب؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. مهما كان ضعفهم ومهما كانت حالتهم وإن الله على نصرهم لقدير. لطالما صبروا، لطالما تحملوا، تركوا لقريش مكة وقريش تأبى إلا أن تطاردهم في المدينة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لقد أذن الله بالجهاد للمسلمين بعد الظلم الشنيع الذي وقع عليهم والأذى الذي أصابهم وهضم حقوقهم وأهدر بشريتهم وكرامتهم. أفيعاب ذلك على هذا الدين؟ أفيعاب ذلك على رب العالمين؟ أهذا هو الإرهاب معاشر العلمانيين والكذابين؟ إن الإذن بالجهاد كان ردا للاعتداء كما بينه رب الأرض والسماء: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الجهاد كان ردا لاعتداء المعتدين ولتأديب الناكثين ولاسترداد حقوق المسلمين ولتأمين طريق الدعوة أمام جبهات الكافرين. إن أي عاقل يقول إن أي دعوة لا بد لها من قوة، وقوة الدعوة الإسلامية هي الجهاد. وأي دعوة بلا قوة فإنها تستأصل أو تباد. وواقع الناس خير دليل وأصدق برهان. لقد عز المسلمون مع الجهاد في سبيل الله، فلما أخلدوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا وتقاعسوا عن الجهاد صاروا نهبا لكلاب البشر كما صاروا أذل خلق الله في أرض الله، بل ذلوا لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لو كانت الذلة أمام عزيز فهي ذلة، فكيف بالذلة أمام من كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ ألا ترون المسلمين في دنيا الناس مع تركهم الجهاد، لأن الناس زعموا أن الجهاد إرهاب والمسلمون لا يريدون أن يوصموا بالإرهاب، ولأننا لا نريد القتال ولا نريد إلا السلم، ورفعنا يوما ما شعار سلميتنا أقوى من الرصاص، فكيف حال المسلمين؟ كيف حال المسلمين في الدنيا؟ كالأيتام على موائد اللئام، كالأيتام على موائد اللئام، لقد استضعف الكثرة منهم، فكيف بالقلة؟ كيف بالأقليات المسلمة؟ كيف بالمسلمين في الصين مسلم الإيغور؟ كيف بالمسلمين في بورما مسلم الروهينجا أو أراكان؟ كيف بالمسلمين في الهند؟ كيف بالمسلمين في كشمير؟ ثم من قبل ذلك كيف بالمسلمين في الشيشان وفي البوسنة والهرسك وفي فلسطين؟ محن تترى على المسلمين، لأن المسلمين ليسوا أمة واحدة وليسوا يدا واحدة، ولم يرفعوا راية الجهاد ولم يأخذوا بأسباب الإعداد، فتكالبت عليهم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها، وهي نبوءة للنبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. ألا ترانا مع هذه المحن كنا نزيد على المليار ونصف، والآن 1,700,000,000، وربما قاربنا 2 مليار، لأن هناك حربا تسمى حرب الإحصاءات. كيف المسلمون في الدنيا؟ ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. كيف المسلمون في الدنيا؟ آلمني وآلم كل حر، آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟ لقد أرسل الله عز وجل هذه الكورونا، هذا الفيروس، ربما كان فيه رحمات بالمسلمين. كنا سنرى صفقة القرن التي وعد لها قد وصلت إلى خط النهاية. كنا رأينا الروس هم يبيدون بقية الشام. كنا رأينا الصينيين وهم يدمرون المسلمين، مسلم الروهينجا هناك في تركستان الشرقية. وكنا، ولكن والله إن لله عز وجل ألطافا لا نعلمها وحكما نحن نجهلها، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن المعركة لم تنتهي بعد. لئن كان الله عز وجل حاربهم بالفيروس الذي لا يرى، والذي قيل كل الفيارس التي فتكت بالملايين المملينة في العالم كله دون 2 جرام، فإن هناك النيازك والكواكب والكويكبات التي صارت تلتقط وتصور، وصرنا نراها بالعين المجردة، فعذاب الله آت. شيء بالصخير الحقير الذي لا يرى كالفيروس، وكواكب مذنبات دخلت إلى غلافنا الجوي ورآها الناس بالعين المجردة وصوروها والتقطوا لها الصور في بلاد شتى وأماكن متعددة، فماذا سيحدث بعد؟ لست أدري، لكني أرجو أن أتوب وأستغفر قبل أن تأتي المنية، والذي أرجو أن أموت على الإسلام وأن أنطق بكلمة التوحيد عند الممات. وهكذا ينبغي أن نرجو عباد الله، إن النذر آتية، والذي حدث منها لا يعد إلا أن يكون النذر الأولى، والأولى لها أخرى، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. ترى ما يحدث في دنيا الناس، أيمكن أن يرضع الظالمين شيء سوى الجهاد؟ أكان من الممكن أن نسترد فلسطين من اليهود الملاعين إلا بالجهاد؟ أمن الممكن أن ندفع الظلم عنا إلا برفع راية الجهاد؟ والله لو لوحنا براية الجهاد لرأينا الكفرة يدخلون في جحورهم مثل الفئران، لكن كيف وحكامنا يوالونهم؟ يوالونهم الموالاة الكاملة، بل يسارعون فيهم، خاصة من اليهود والنصارى. اليهود الذين يمثلهم الكيان الصهيوني، والنصارى الذين تترأسهم أمريكا، ثم يأتي من بعدها الاتحاد الأوروبي. صدق ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إي والله منهم، والله يا رب رأيناهم صهاينة أكثر من الصهاينة، ورأيناهم ماسونيين أكثر من الماسونية، ورأيناهم علمانيين أكثر من العلمانيين، ورأيناهم ليبراليين أكثر من الليبراليين والليبرالية نفسها. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، وما أكثرهم، فترى الذين في قلوبهم مرض، تراهم في الحكام، تراهم في الحكومات، تراهم في أجهزة الإعلام، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. عاوزين يحصل فينا اللي حصل في العراق واللي حصل في سوريا، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح. ولا شك أن الفتح آتٍ أو أمر من عندي، كالنذر التي نعيشها والعذاب الذي بقي. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا عباد الله، إن واقعنا لهو خير دليل يثبت للقاصي والداني أن أمة تترك الجهاد تصير فريسة للكلاب، ونهبا للذئاب، وتباد مع من باد، ولا سبيل ولا منجى إلا مع الجهاد. ولا بد أن يكون في سبيل الله، ولا بد أن يكون في سبيل الله. لقد فرض الله عز وجل الجهاد بعد أن أذن فيه. جاء الإذن أولا، ثم جاءت الفرضية ثانيا، ما بين فرض كفاية في جهاد الطلب وفرض عين في جهاد الدفع. جهاد الدفع عن المدينة، وجهاد كل أناس في بلدهم عن أنفسهم فرض عيني تخرج فيه المرأة بدون إذن زوجها، والعبد بدون إذن سيده، والولد بدون إذن والديه، وجهاد فرض كفائي إذا كان من باب تحرير البلاد وهداية العباد، فمثل هذا يكون فرضا كفائيا. والناس ما بين فرض العين وفرض الكفاية على مراحل في الجهاد، سأفرد لها عددا من المحاضرات إن شاء الله في غير هذه الدورة، وعندما أحاول أن أجعل كل جهاد النبي عليه الصلاة والسلام وكل غزواته وكل سراياه سلسلة أخرى غير هذه السلسلة التي تناولنا فيها قدرا طيبا بفضل الله تعالى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة المباركة، لكن لا يتسع لها المجال أن أحدثك عن جهاد النبي عليه الصلاة والسلام وعن غزواته إلا في سلسلة أخرى مستقلة إن شاء الله تعالى. خذوا هذا عني وهو وعد أرجو أن أوفي به ما لم يسبقنا الأجل إن شاء الله تعالى. لقد قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فجاء الإذن أولا، ما كان الإذن بالجهاد من أجل إكراه الناس على الدين، ولا كان الإذن بالجهاد من أجل انتشار الإسلام. إن الله عز وجل فرض الجهاد ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. إن الله عز وجل فرض الجهاد ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. ما معنى ذلك؟ إن من الناس من يريد أن يسلم ولكنه لا يستطيع، لأنه مستضعف، ولأنه مقهور ومظلوم، ولأن أئمة الكفر يحولون بينه وبين ذلك، فهو يخشى الطواغيت فيأمر الله عز وجل بإزالة تلك الرؤوس العفنة وإزاحة تلك الطواغيت الباغية لتتاح الفرصة للشعوب المضطهدة وللجماهير المستذلة أن تأخذ حقها في أن تعبر عن رأيها وأن تختار ما تشاء من دين. ومن ثم قال رب العالمين: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كما قال وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن فرض القتال في الإسلام ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا، فليس لإكراه الناس في الدخول في الدين، بل قاعدة الإسلام الواضحة الصريحة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لكن الجهل الذريع الذي يربط بين الجهاد وبين إكراه الناس على الدخول في الدين، لا والله، لا والله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هكذا جعلها ربنا عز وجل قاعدة لعدم إكراه الناس في الدخول في الإسلام. وهو القائل ربنا لما رأى إلحاحا من نبيه عليه الصلاة والسلام في هداية قومه قال له: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي لو شاء ربك إجبار الناس على الإيمان لرأيت الخلق جميعا يسلمون ويكونون في مقام الملائكة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس أي تلح عليهم في الهداية والدعوة؟ ما عليك إلا أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ. أنت يا محمد تهدي الناس هداية الدلالة، من قبل منك هداية الدلالة منحناه هداية التوفيق والمعونة، أما من لم يقبل منك هداية الدلالة فلن نعطيه هداية المعونة ولو كان أقرب الناس إليك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لا تجبر الناس على الهداية ولا تكرههم على الدخول في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم بين أن مرد الأمر كله لله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. من الذي يزعم أن الجهاد في الإسلام كان إجبارا للناس على الدخول في الدين وإكراها لهم على الدخول في الإسلام، أو كان إرهابا؟ لا والله، إن أي عاقل ينظر إلى ما كانت عليه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة، وها هي قريش تأبى عليه تأبى عليه صلى الله عليه وسلم أن يستقر في المدينة وأن يهدأ وأن يؤدي عبادة ربه وأن يقوم بدوره في دعوته، يعلم جيدا أن هذا الظلم لا بد له من نهاية. إي والله، الظلم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان لا بد له من نهاية. كلمة الله آية ولكل ظالم نهاية. ومن ثم قال ربنا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لو نظرنا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والفتوحات الإسلامية ما وجدت واحدة منها فيها إكراه الناس على دخول الإسلام، ولا تحمل هذا المعنى من قريب ولا من بعيد. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرضت عليكم طرفا منها في ظل 13 عاما في مكة يدعو إلى كلمة التوحيد ويدعو الناس للدخول في الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل إن احتاج الأمر بالتي هي أحسن، ويلقى مع ذلك اضطهادا وإيذاء وعنة شديدا، ومع ذلك لم يؤمر بقتال حتى اشتد الإيذاء والاضطهاد، وأذن الله للمسلمين بالهجرة ثم أذن لهم بعد الهجرة بالجهاد. أذن الله للمسلمين بالجهاد بعد الظلم الشنيع الذي وقع عليهم والأذى الذي أصابهم وهضم حقوقهم وإهدار بشريتهم وكرامتهم. أفيعاب ذلك على الجهاد؟ أم يعاب ذلك على رب العباد؟ أم يعاب ذلك على أي ميزان من الموازين من الحقوق الدولية أو من الحقوق الإنسانية؟ لقد كان الجهاد ردا للعدوان، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن ثم بدأ عصر القتال وبدأ عصر الجهاد، بدأ عصر الكفاح الدامي. جل العهد المدني كان جهادا، كان كفاحا، كان ردا للعدوان، كان تأديبا للناكثين، كان منعا للظلم. وما بين جهاد دفع أو جهاد طلب، لما حدث الذي ذكرت لكم في المحاضرة السابقة، ممالأة قريش مع مشرك العرب على أن يتخلصوا من محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين معه، وأن يتفردوا بالاعتداء عليهم، والخيانات التي وقعت من اليهود من بعد عهد وميثاق ملؤه حقوق الإنسان في أعظم صورها، ومن بعد تدخل أهل الكتاب هؤلاء اليهود وأولئكم النصارى، ومن بعد جموع الأحزاب تريد أن تستأصل شأفة المسلمين، وهؤلاء المنافقون وما لهم من دور، كل هذا حدث في المدينة، فكان سببا في أن يكون عصر المدينة عصر الجهاد. وكان في البداية مجرد رد العدوان، مجرد منع الإيذاء، مجرد إبطال الخطط التي خطط لها المنافقون من الداخل وقريش والمشركون من الخارج. لقد جاء الإذن بالقتال، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن حدود دولته ويؤمن جبهات مدينته، وهو إذ يؤمن تلك الحدود وهذه الجبهات يلقى القبائل التي تسكن في أطراف المدينة عن قرب وعن بعد، فيتم بينهم المعاهدات، معاهدات على نصرة المدينة أو على حماية المدينة، وعلى ألا يكون أولئكم الجيران من القبائل التي ظلت على دينها وظلت على شركها ألا يكونوا عينا للعدو ولا عونا لهم ولا سندا لهم. هذه هي المعاهدة التي تمت مع كل القبائل حول المدينة كالتي تمت مع اليهود داخل المدينة. فإن علم أن قبيلة من القبائل خانت العهد ونقضت الميثاق وتعاونت مع قريش أو مع قبائل المشركين وصارت عينا على المسلمين وعبئا عليهم، فهناك لا بد من تأديبهم لكل من نقض عهدا وخالف حلفا. فهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كان في تلك الأثناء تلك التحركات العسكرية بصورة سهلة أو بصورة بسيطة، أفراد يتنقلون هنا وهناك، يركبون خيلا أو يركبون جملا ويؤمنون حدود المدينة ويحسسون الأعداء بأن الدولة صارت لها حدود وبأن المسلمين على يقظة وأنهم ليسوا هناك في المسجد يتعبدون حتى يأتي من يغير عليهم ومن ينقض على بيوتهم ومن يقتل نبيهم وهم في غفلة. لا لا، لقد صار المسلمون الآن في وعي وفي نشاط وفي قوة، يدافعون عن مدينتهم وهم يحافظون على رسولهم عليه الصلاة والسلام، وهم يعملون على دعوتهم وفي ذات الوقت يتعبدون لربهم. إنه ليس دين الدراويش، إنه ليس دين المهابيل، إنه ليس الدين الذي ينحصر في مسجد ويتقوقع في زاوية، وإنما دين الحياة بأسرها وذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. لقد كانت تلك التحركات إنذارا لقريش عقب طيشها، لعلها تفيق من غيها ولعلها تشعر بتفاقم الخطر على اقتصادها وأسباب معايشها، وأنهم لا بد أن يمروا بالمدينة وهم في طريقهم إلى الشام، لعل قريشا تجنح إلى السلام. إن جنحت فنحن سنجنح كذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لعل قريشا تمتنع عن إرادة قتال المسلمين في عقر دارهم وعن الصد عن سبيل رب العالمين وتعذيب المستضعفين سيما المؤمنين في مكة. إن المسلمين صاروا أحرارا بإقامة دولة مسلمة، فعليهم أن يبلغوا رسالة الله في ربوع الجزيرة العربية. كان هذا أولا قبل تبليغ الإسلام إلى بقية الأمم، وما حدث هذا إلا في ظل صلح الحديبية. بعد صلح الحديبية كما سنرى إن شاء الله كيف كان صلح الحديبية فتحا ويمنا على الإسلام بأن انتشر الإسلام في ربوع الأرض، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسائله لكل ملوك الأرض أن أسلموا تسلموا. فماذا كان؟ هنا لازلنا مع أوائل العهد المدني وهذه السرايا التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل معرفة العيون التي ترسل بها قريش، ومن أجل أن تحس قريش بأن الأمر لم يعد كسالف العهد، يضطهد المسلمون ولا يملكون الدفاع عن أنفسهم لأنهم كانوا ينتظرون وحيا من السماء. يوم أن أرادت الأوس والخزرج في جمعها 70 رجلا أصحاب البيعة العقبة الثانية، قالوا يا رسول الله إذن لنا نميل على أهل منى. قال لا، إنا لم نؤمر بذلك، إنه دين، إنه تشريع رب العالمين، إن محمد عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ولا يتأخر إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فلما أذن له بدأ يرتب عليه الصلاة والسلام السرايا التي تؤمن حدود المدينة، فخرجت أول ما خرجت سرية تسمى سيف البحر. سيف البحر هذا معروف، البحر المراد به البحر الأحمر الذي بين الحدود المصرية والحدود الآن المعروفة كدولة السعودية أو المملكة السعودية. وطريقنا إلى المدينة إما طريق الهجرة المعتاد، وإما كنا نأخذ طريقا آخر على الطريق البحر الأحمر من ناحية ينبع ومنطقة المروة ومنطقة تسمى قديما بالعيص. كنا نمشي عن هذا الطريق إذا أردنا أن نحج حجا بريا ونجد فيه نسيم البحر. إذن سرية سيف البحر حاجة كده على إيه؟ قريبة من جانب البحر الأحمر. كانت في شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة. فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه السرية أسد الله حمزة بن عبد المطلب، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يؤمنون حدود البلاد ويؤدبون قريشا ويعترضون عيرا لها جاءت من الشام. إنها كانت أموال المسلمين، فلا حرج عليهم أن يعترضوا تلك القافلة وأن يردوا العدوان. وبقي أمر الاعتراض على القوافل لتعلم قريش أنها لم تعد بمأمن. ولم يكن هذا من بنيات فكر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي أذن بالقتال أذن بالتعرض للقوافل في قوله سبحانه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحدى الطائفتين العير أو النفير، إما تحصلوا على القافلة أو أن ينصركم الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، أنتم معاشر الصحابة الجماعة اللي خرجوا في السرية، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. تأخذوا القافلة وخلاص، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذه مودتكم أنتم أو إرادتكم أنتم، لكن إرادة الله شيء آخر. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالذي يريد أن ينسب الجهاد إلى الإرهاب ليقل لي ماذا يقول في مثل هذا القول عن ربنا سبحانه وتعالى. يريد الله أن يحق الحق بالكلمات ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فكانت مسألة التعرض للقوافل والتي أفلتت كلها حتى التي كانت سببا في غزوة بدر الكبرى والتي كانت سببا في نزول هذه الآيات. لكن المهم، هذه قريش على رأس قافلة زعيمها هذه المرة أبو جهل، غير المرة اللي فيها أبو سفيان اللي قبل بدر. أبو جهل بن هشام في 300 رجل، وتوقيا منهم لأن يعترضهم المسلمون في المدينة وقد أدركوا جانبا من الخطر، فإذا بأبي جهل ومن معه يغيرون الطريق. فبلغوا سيف البحر اللي احنا بنقول عليه النهاردة الشاطئ، يعني الشاطئ من ناحية مكان يسمى العيص بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. فتبعهم المسلمون، وكان في حاجة اسمها اقتفاء الأثر، فالتقوا وجها لوجه واصطفوا للقتال. لك أن تتخيل المسلمون في 30 رجلا وأبو جهل في 300 رجل، يعني الواحد أمام 10. وهذا الذي ذكر في القرآن الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. سبحان الله العظيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد بكم؟ 10. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لغاية لما نسخ هذا الحكم بالذي جاء بعده، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. المسلمون في 30 رجلا، والمشركون في 300 رجل يتزعمهم أبو جهل، فالتقوا واصطفوا للقتال. فإذا برجل من جهينة له كلمته وله سطوته، يدعى مجدي ابن عمرو الجهني، وكان حليفا للمسلمين في المدينة وحليفا لقريش في مكة. فهذا الجهني كان حليفا للفريقين جميعا، فمشى بالصلح بينهم وحجز بين هؤلاء وهؤلاء بما له من حق وبما له من كلمة وسطوة، وأنه حليف هؤلاء وأولئك، حجز بينهم فلم يقتتلوا. فكان هذا أول لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام، هو لواء حمزة ابن عبد المطلب. وكان اللواء الذي في يد حمزة كان أبيض، لواء هذه السرية راية بيضاء، والذي حمله أبو مرثد كالناز بن حسين الغنوي. ثم ماذا؟ السرية الثانية سرية رابغ، ورابغ قرية معروفة أيضا على حدود البحر الأحمر، وهي ميقاتنا نحن المصريين في الحج والعمرة، بجوار قرية الجحفة، حيث خربت الجحفة بقي الميقات رابغ بجوارها. سرية رابغ كانت في شوال، يعني انتهينا من السرية الأولى في أول رمضان، جاءت السرية الثانية في أول شوال من السنة الأولى من الهجرة. وقد بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن المطلب، يعني ابن عمه، في 60 رجلا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 من المشركين على بطن رابغ، وقد ترام الفريقان بالنبل، تراشقوا بالنبال من بعيد، ولم يقع بينهم قتال حتى ولى المشركون الأدبار. وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين، كانوا طالعين في القافلة ضمن 200 وكانوا مستضعفين، فاستغلوا خروج أبي سفيان في تلك القافلة ليرتبوا لأنفسهم هروبا آمنا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرجلان هما المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان، مقداد بن عمرو البهراني وعتبة بن غزوان المازني، وكان مسلمين خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين. وكان لواء عبيدة بن الحارث أبيض أيضا، وحامله مصطح بن أثاث بن المطلب الذي هو من بني عبد مناف، والذي كان قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة، وقريبا لأبي بكر رضي الله عنه من جهة أخرى، وكان لي موقف بعد ذلك مخزي في حادثة الإفك. فمصطح بن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاه. ثم توالت السرايا، فجاءت السرية الثالثة، وكانت تسمى سرية الخرار. خرار مكان يعني بيخر فيه الماء، وهو موضع قريب من الجحفة، والجحفة قريبة من رابغ، كل هذا على حدود الساحل من البحر الأحمر قريبا من المدينة أو على أطرافها من بعيد، وترحم على شيخي عبد المنعم البري رحمه الله، والذي أقمت معه 3 سنوات في بنغلاديش أيام أن افتتحت الجامعة الإسلامية العالمية شيتاكونغ. فالمهم كنا نجلس ونتسامر ونحكي، فقال لي كنت في السعودية شيخ عمر، وقالوا لي تعالى نطلع نروح لغاية الخرار. قلت لهم لا مش رايح. قالوا له ليه يا مولانا؟ انتوا عاوزين اروح ويحصل حاجة وبعدين يقولوا الشيخ راح خرارة، الشيخ راح في خرارة. وقعد يضحك ورفض يروح. المهم الخرار ده اسم مكان، ولسه قاعد بنفس الاسم في ارض الحجاز. السرية الثالثة في ذي القعدة، شوف يبقى الأولى رمضان شوال، الثانية في شوال، الثالثة في ذي القعدة، هم بمعدل كل شهر في سرية حماية للمدينة في ذي القعدة للسنة الأولى من الهجرة. وبعث لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص، وما أدراك ما سعد، اللي كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا خالي فليوريني امرؤ خاله. أخرج فيها سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا فقط، 20 رجلا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخراب، يعني هتلاقي لو القافلة أفلتت من إيدك ما تتعقبهاش، صلى الله على سيدنا محمد، يعني كأنه النتيجة عنده من قبل ما تبدأ السرية. قال له آخرك منطقة الخراب. وعهد إليه ألا يجاوز الخراب، فخرجوا مشاتا، مشاة من غير ما يكون معهم خير ولا إبل، مشاة على رجليهم، يكمنون بالنهار اتخاذ الحيطة والحذر والوقاية، ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة 5، بعد 5 أيام، فوجدوا العير قد مرت بالأمس أفلتت. وكان لواء سعد رضي الله عنه أبيضا، والذي يحمله المقداد بن عمرو اللي لسه كان في السرية الماضية كان مع المشركين. السرية الرابعة غزوة الأبواء، وتسمى أيضا والدان، والدان هكذا بالفتح والتشديد، موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين رابغ مما يلي المدينة 29 ميلا، والأبواء موضع بالقرب من ودان، عشان كده يقال عنها الأبواء أو ودان. في صفر، في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في 70 رجلا من المهاجرين. ويلاحظ هنا أنه أغلب السرايا من المهاجرين، وده تفكير النبي عليه السلام لأن حماية الأنصار للدعوة في يثرب، وده اللي يخليه لما يروح يقاتل في بدر يقول له ها أنتوا العهد على انه تحموننا داخل المدينة، الان احنا على بعد. فيرد سعد بن معاذ برده الجميل اللي نذكره ان شاء الله في حينه. فخرج عليه الصلاة والسلام في 70 رجلا من المهاجرين خاصة، يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان، فلم يلق كيدا، لم يجد احدا ولم يقع قتال. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرة بنفسه، استخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه ليكون إماما للمسلمين بدلا من النبي عليه الصلاة والسلام في الأيام التي سيخرج فيها لهذه الغزوة، وصارت الآن تسمى غزوة بخروج النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فسميت غزوة الأبواء أو غزوة ودان. في هذه الغزوة نجت القافلة مرة أخرى، لكن النبي موجود عليه الصلاة والسلام، فليستغل وجوده في هذه الغزوة ليقيم تحالفات مع بقية قبائل العرب. ففي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع عمرو بن مخشي الضمري، وكان سيد بني ضمرة في زمانه، وهذا نص المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ما بل بحر صوفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم لنصره أجابوه. الله أكبر، العدل، العدل والعزة في نفس الوقت. هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد على المنطقة، حاكم لهذا البلد ولما حوله. لمين؟ لبني ضمرة، وهم قبيلة، وأي قبيلة في العرب. يقول لهم كده: فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وإن لهم النصر على من رامهم، لو حد أرادهم بسوء يرسلوا أحدا للنبي عليه الصلاة والسلام ليرسل لهم مددا من المسلمين يكونون في نصرتهم وفي التحالف معهم ضد من يغير عليهم، إلا أن يحاربوا دين الله. يعني يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أن بني ضمرة حاربوا دين الله ليس لهم عهد ولا ميثاق. ما بل بحر صوفة، ده مثل بيقولوه العرب، يعني أنه مهما كان الأمر فالعهد عهد والميثاق ميثاق، وإنه عليهم هم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاه لنصره أجابوه بمقتضى هذا التحالف وهذا الميثاق. وكانت غزوة الأبواء أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت غيبته عن المدينة 15 ليلة، وكان اللواء أبيضا، وحامله حمزة بن عبد المطلب. ثم كانت السرية الخامسة، ولم تكن سرية بل كانت غزوة أيضا لخروج النبي عليه الصلاة والسلام فيها، إنما لما قلت سرية قصدت أنه حاجات بسيطة كانت بتتم لحماية المدينة. لكن كما فرقت لكم في المرة السابقة أنه إذا خرج الصحابة سميت بالسرية، فإذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام سميت بالغزوة. ففي شهر ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه في غزوة عرفت بغزوة بواط، وبواط من ناحية مكان يدعى رضوى، بواط ورضوى جبلان متفرعان من أصل واحد أو من جبل واحد من الجبال التي تسمى بجبال جهينة، مما يلي طريق الشام، بينه وبين المدينة نحو 48 ميلا. دي المسافات اللي كانوا بيقدروا بها الأول اللي كتبت في الكتب يعني، وإلا احنا بنقدر المسافة بالكيلو، والكيلو 1000 متر، الميل 1750 متر، الميل 1750 متر. فأنت تقدر تحسبها تقول يعني لما يكون 48 ميلا يبقى أنت تعرف المسافة اللي هي بالألف متر كيلو، يبقى 1750 ممكن تحول الأميال إلى كيلوات والعكس. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعترض عيرا لقريش وقد علمت أن الإذن مسبق. عير لقريش فيها واحد من جحافلهم، ودائما كذا بيختاروا، شوف يعني عير على رأسها أبو جهل، وعير على رأسها أبو سفيان، هذه المرة على رأسها أمية بن خلف. عير لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي على رأس 100 رجل من قريش في 2500 بعير، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 200 من أصحابه. تخيل 200 أمام 2500، وارد أنه يقع قتال، وارد، ما هو الواحد بعشرة لدى هنا كمان أكثر، 200 أمام 2500. فإذا كان 200 مقابل 2000 الواحد بعشرة، يبقى لسه عندك 500 كمان فوق 2000. المهم أن أمية بن خلف استطاع أن ينجو بالقافلة بعيدا عن سرية المسلمين أو عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحابته، ولم يلق كيدا. وفي هذه المرة استخلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ. يبقى المرة الماضية كان سعد بن عبادة، وهذه المرة سعد بن معاذ، يعني واحد سيد الأوس والثاني سيد الخزرج، واللي كان لهم دور عظيم جدا في بداية نشر الإسلام منذ أن جلس إلى مصعب بن عمير وانتشر الإسلام بين الأوس والخزرج حتى لم يدع بيته. فكان المستخلف على المدينة سعد بن معاذ، واللي مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحمل اللواء سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حتى كانت الغزوة 6 وتسمى غزوة صفوان في شهر ربيع الأول من 2 من الهجرة، حيث أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، واحد من بني فهر من المكيين، أوعزت إليه قريش يطلع يعمل نوع من الإغارة على المدينة ويشوف إيه اللي يقدر يصطاد وإيه اللي ممكن يعني يسلبه أو ينهبه. فأغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة، المراعي خارج المدينة، فنهب بعض الماشية، فبلغ الخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته، حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، يعني مشى ما يزيد على 100 كيلو تقريبا، بدر على بعد 150 كيلو من المدينة. فبلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه، فرجع من دون حرب. وكانت هذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى لأنها وصلت حدود بدر، بدر الأولى، ويسميها البعض غزوة بدر الصغرى، لغاية لما تأتيك غزوة بدر الكبرى. سميت بغزوة بدر الأولى، واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكان اللواء فيها في الغزوة أبيض أيضا، كل المرات كانت أبيض. وحامله هذه المرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت الغزوة السابعة والتي تعرف بغزوة ذي العشيرة أو ذي العشيرة، غزوة ذي العشيرة مصغرة، ويقال العشيراء بالمد، وقيل بالسين المهملة العسيرة وليست العشيرة، وهو موضع بناحية ينبع، يعني مكان الناس تعرف ينبع كويس، لكن ذي العسيرة أو العشيرة موضع قريب من ناحية ينبع. كانت في جمادى الأولى وجمادى الآخرة، يعني في أواخر جمادى الأولى مع أوائل جمادى الآخرة، سنة 2 من الهجرة، خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 150 من أصحابه، ويقال في 200 كلهم من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج، وخرجوا على 30 بعيرا يتعقبونها، يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد جاء الخبر بفصولها من مكة، إنها بدأت انطلقت من مكة فيها أموال لقريش، فبلغ صلى الله عليه وسلم ذي العشيرة فوجد العير قد فاتته بأيام، وهذه هي العير التي خرج في طلبها مرة أخرى حين رجوعها من الشام، فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى. وكان خروجه عليه الصلاة والسلام في أواخر جمادى الأولى ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما قاله ابن إسحاق، ولعل هذا هو السبب في اختلافهم في تعيين أي الشهرين، جمادى الأولى أو الآخرة، في آخر جمادى الأولى وأول جمادى الآخرة. في هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة مع بني مدلج، معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة. واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وكان اللواء أبيضا، وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم كانت سرية نخلة، السرية الثامنة من هذه السرايا والغزوات، بدايات الإذن بالقتال في المدينة وبداية عهد الكفاح الدامي كما قلنا. كانت سرية نخلة في رجب سنة 2 من الهجرة الموافق لشهر يناير 624 من الميلاد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يتعقبان على بعير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه، فسار عبد الله يومين ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، حتى تنزل نخلة اسم مكان بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال عبد الله سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان بعيرا لهما كان يتعقبانه، فتخلفا في طلبه، وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما. الأدم الطعام أو الخل، وتجارة. وفيها عمرو بن الخضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم، لأنه كانوا على مقربة من مكة. ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأثروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. يبقى المجموعة اللي كانت مع القافلة هذه. ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. القتيل عمرو بن الحضرمي، والأسيران عثمان والحكم. فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ما فعلوه، وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. وتوقف عن التصرف في العير والأسيرين، ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وانتهكوا حرمة الشهر الحرام، وأكثروا في ذلك من القيل والقال، حتى بلغت الشائعات كل مبلغ بطريقتهم الإعلامية البدائية التي استطاعوها، حتى نالوا من سمعة المسلمين. فإذا بالوحي ينزل حاسما لهذه الأقاويل، وأنه وإن كان المشرك وإن كان المسلمون قد أخطأوا حين انتهكوا حرمة الشهر الحرام، فإنما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون، إنما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون. وفي هذا أنزل رب العالمين قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فصرح الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مسوغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد المسلمين. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قدسيتها فجأة، فأصبح انتهاكها معرة وشناعة كما يزعم الزاعمون، لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تنبئ عن وقاحة ودعارة. وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. الله أكبر. بذا عباد الله، أكون قد وقفت معكم مع بداية عهد الكفاح الدامي في المدينة، وهذه السروات، هذه السرايا وتلك الغزوات، هذه السرايا وتلك الغزوات التي سبقت غزوة بدر الكبرى. وفي هذه السرايا والغزوات لم يجري في أحد منها سلب الأموال أو قتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة صارت في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ناحية مكة، ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. هنا شعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام صارت في خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والصلح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يتوعدون به ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم. وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد فرض الله عز وجل عليهم القتال بعد الإذن، صار الفرض بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش التي كانت في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة، وأنزل الله عز وجل في ذلك آيات بينات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وبعد أن نزلت هذه الآيات وفيها الفرض أو الإعلام بفرض الجهاد، لم يلبث أن أنزل الله عز وجل عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكامه في سورة القتال التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الآيات ثم ذم الله عز وجل الذين طقطقت أفئدتهم مرتجفة وخافوا حين سمعوا الأمر بالقتال فعاب الله عز وجل ذلك عليهم وذمهم فقال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزموا الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الآيات. وبهذا يتضح إيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له، وهذا عين ما تقتضيه الأحوال وحكمة الكبير المتعال. ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل، وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. وآيات الأمر بالقتال في جانب المسلمين تدل بفحواها على قرب العراك الدامي، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا، سيما وهم ينصرون دين الله. انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، كيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة والإثخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارات إلى غلبة المسلمين نهائيا، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. ومرت الأيام، وفي شهر شعبان أمر الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وإذا بهذا الحدث يستغل إعلاميا على مستوى كل الطوائف من المنافقين واليهود والمشركين بصورة عجيبة. حدث استقبال القبلة إلى أو تغيير القبلة إلى مكة ربما يحتاج أن نفرد له محاضرة، أو ربما ذكرته من بين ما فعله المشركون والمنافقون واليهود مع هذا الحدث الجليل. أفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. ولعل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين لهذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإن كانت بأيديهم فعلا فلا بد من تخليصها يوما ما إن كانوا على الحق. ولذا كانت هذه كالإشارة لفتح مكة، إنها إشارات وإنها أسرار وحكم من رب البريات. بهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل رب العالمين. ومن ثم كان اللقاء، كان لقاء العدو في معركة فاصلة بل معارك لإعلاء كلمة الحق مبدوءة بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فكانت غزوة بدر الكبرى أولى معركة أو أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. فماذا عن بدر وماذا عما بعدها؟ قلت لكم ربما جعلت غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسراياه موضع سلسلة أخرى نتكلم فيها عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وعن الجهاد في الإسلام، لكن سنمر إن شاء الله مرور الكرام على هذه الغزوات وعلى بقية العصر المدني ودور اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام ودور المنافقين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى أي شيء آلت الأمور وانتهت إلى أن نصل إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون سيرته أولى الدلائل على نبوته أشهد أن محمد رسول الله. وماذا عن بقية الدلائل العقلية والنقلية في كتب أهل الكتاب وعند كلام العلماء وعند غيرهم؟ ومسك الختام شهادة رب الأنام الملك العلام للنبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أحينا عليها أمتنا عليها اجعلنا من أهلها احشرنا تحت لوائها يا رب العالمين. إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله، غدا إيه؟ الأربعاء أجاز عندكم، أجاز عندكم، فموعدنا الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علي، وسأرد عليكم كتابة إن شاء الله في التعليقات. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.